بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الناس في الحج ثلاثة أصناف، الناس في الحج ثلاثة أصناف: صنف يرجعون من الحج كما جاءوا بذنوبهم لم ينقص منها شيء، وهؤلاء هم المحرومون المردود عملهم الذين لا يقبل الله جل وعلا حجهم، نسأل الله عز وجل العافية. وصنف يخرجون من الحج وقد غفرت ذنوبهم بالكامل وخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وصنف يخرجون من الحج وقد وجبت لهم الجنة. أما الصنف الأول فهؤلاء المحرومون أعاذني الله وإياكم من حالهم، وأما الصنف الثاني فهؤلاء أصحاب صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما الصنف الثالث فأولئك المطلوب أن نكون منهم جميعا، هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الحج المبرور الذي تجب الجنة فعلا لمن أقامه؟ هناك فرق بين أن يغفر لك وبين أن تجب لك الجنة. قد يغفر لك ما تقدم من ذنبك، قد تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك ولكن ترجع للذنوب مرة أخرى، لكن إذا وجبت لك الجنة وجب عليك عملها ووجب لك عملها، فتجد نفسك موفق لفعل الخير، تجد نفسك بعد الحج مندفع نحو الله جل وعلا، لسان حالك يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، مسابقا مع المسابقين، منافسا مع المتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. إذن ما هو الحج المبرور؟ هل كل حج مبرور عند الله أم أن الحج المبرور له شروط؟ الحج المبرور له شروط زيادة على شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الكمال والأحكام، زيادة على ذلك شرطان اثنان أساسيان لا يكون الحج المبرور إلا بهما. ما هما؟ من يعلمنا عن الحج غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله مبينا لهذه الشريعة فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهو الذي قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويأتيه أحد الصحابة سائلا يقول: يا رسول الله، ما البر؟ ما هو البر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا للسائل: البر تقوى الله وحسن الخلق. ولو استعرضنا آيات الحج لوجدنا أن هذه الآيات بحذافيرها تدعو لتقوى الله وحسن الخلق. فقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا من حسن الخلق، وهذا أيضا من التقوى. وقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا من حسن الخلق وهو أيضا من تقوى الله. لكن دعونا نقف عند كلمة حسن الخلق وكلمة تقوى الله حتى نستعرض أحوالنا على معاني الكلمتين، لننظر مدى حسن أخلاقنا ومدى تقوانا لله جل وعلا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فهذه الكلمة هي من التقوى، وكلمة التقوى أوسع، ولكن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص لبيان أهميته، مثل قول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فجبريل وميكائيل من الملائكة. وكذلك قول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب من التقوى، ويقيمون الصلاة، إقامة الصلاة من الإيمان إلى غير ذلك، فهي بعضها من بعض. ومثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أصل كبير، وعملوا الصالحات، هذا من الإيمان، وتواصوا بالحق، هذا من العمل الصالح، وتواصوا بالصبر، هذا من العمل الصالح. فهذا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهميته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله هذا عنوان كبير، وقوله وحسن الخلق هذا عنوان مندرج تحت العنوان الكبير، ولكنه أعظم شيء في هذا العنوان الكبير. فمن اتقى الله وساءت خلقه يخشى عليه الرد عن الإسلام. ماتت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجئ بها ليصلى عليها، فكان الصحابة إذا جئ بالميت تكلموا عما يعرفونه عنه، إن كان منافقا لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صحابيا شهد له بالخير صلى عليه. فهذه المرأة شهدوا لها بالصلاة والزكاة والصيام وفعل الخير، إلا أنها بذيئة اللسان سيئة الأخلاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. أخرى ماتت ليست كثيرة صلاة ولا صيام ولا زكاة، لكن شهد الصحابة لها بحسن الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عنوانها حسن الخلق، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جعل الله جل وعلا القرآن الكريم كتاب أخلاق، كما قال تعالى في وصف القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم هي الأخلاق الحسنة، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المقاعد العليا والمراكز العليا والمنازل العليا والدرجات العليا من الجنة لأصحاب الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إذن الحج مدرسة أخلاقية قبل أن يكون مدرسة عبودية. في الحج تختبر في صبرك، في الحج تختبر في كرمك، في الحج تختبر في شجاعتك، في الحج تختبر في مروءتك، في الحج تختبر في غضك لبصرك، في حفظك لفرجك، في حفظك للسانك، إلى غير ذلك من أمور الأخلاق الإسلامية العظيمة. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يبين لنا أن تقوى الله في الحج أمر مطلوب، وأن حسن الخلق أمر مطلوب، وهو من التقوى التي هي لله جل وعلا. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون. إذن جعل العبادة كلها الهدف منها التقوى، ثم قال كتب عليكم القصاص في القتلى، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، الحدود. ثم قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال عن الحج، ماذا قال عن الحج؟ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تقى. إذن التقوى معكم حتى وأنت تتزود للحج، لا تنس أن خير الزاد ما هو، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في كل شيء وفي الحج خاصة. إذن التقوى في الحج هو أمر وركيزة أساسية حتى يكون الحج مبرورا. إذن الكتاب كله، القرآن كله هدى لمن؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن إذا كان القرآن هدى للمتقين فالتقوى هاهنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، والتقوى كلمة على اللسان كما قال القرآن وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والتقوى حياة في جميع المجالات، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. فانظر كيف جمع الله في كلمة البر بين البر نفسه وبين التقوى، ثم فصل لنا في آية أخرى ذلك التقوى
الذي هو بمعنى البر والبر بمعنى التقوى في قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. انظر بداية الآية ليس البر، وانظر نهاية الآية أولئك هم المتقون، لتعلم الجمع بين التقوى والبر، وأن أيما تقوى لا يصاحبها بر ليست بتقوى، وأيما بر لا يصاحبه تقوى ليس ببر. بعض الناس يعجب بأخلاق الغربيين والأوروبيين والأمريكان فيقول: هؤلاء عندهم أخلاق، هؤلاء أحسن منا، هؤلاء لو أخذوا الأخلاق بحذافيرها ولم يكن عندهم تقوى لله فلا فائدة بأخلاق لا يصاحبها تقوى. ونحن إذا كان عندنا التقوى وليس عندنا من الأخلاق شيء فتقوى بلا أخلاق لا تدوم ولا تستمر. أيها الأحبة في الله، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والبر جمع بين الأخلاق الحسنة وبين تقوى الله جل وعلا. فما هي التقوى؟ سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التقوى فقال: الخوف من الجليل. أول التقوى خوف من الله جل وعلا يملأ قلبك، فإذا ملئ قلبك بالخوف من الله فهذه هي الركيزة الأولى لوجود تقوى القلوب. التقوى ها هنا، فمن لم يخف الله كيف يتقيه؟ إنما يتقى المخاف. عندما يقال لك في نهاية هذا الطريق أسد، تخاف ولا لا؟ هذه بداية التقوى. عندما يقال لك إذا مشيت إلى مزدلفة، عفوا إلى الجمرات، الآن يحصل هناك قتل، هناك موت، فإنك تخاف، تتقي أن تمشي، هذه تسمى تقوى. ولا تكون التقوى إلا بعد الخوف. لذلك ما بعث الله رسولا إلا وهو مخوف للناس قبل أن يكون مبشر. قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، والنذير هو المخوف. وقال الله جل وعلا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. وقال الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: أنا النذير العريان. يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا بني كلاب، يا بني مرة، ينادي بطون قريش: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما علمنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فصفق أبو لهب بيديه وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أيها الأحبة في الله، أول التقوى الخوف من الله. ولذلك الملائكة وصفهم الله جل وعلا وصفا عاما فقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والأنبياء كل نبي بعد نبي أشد خوفا من الله، وتتجلى مخافتهم ورهبتهم من الله يوم القيامة عندما تأتي الخلائق لآدم: يا آدم اشفع لنا إلى ربك. يقول: نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني أخاف الله رب العالمين. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يخاف، وإبراهيم يخاف، وموسى يخاف، وعيسى يخاف، ومحمد صلى الله عليه وسلم يخاف، لكنه قد جاءه الخبر أنه صاحب الموقف، صاحب المقام المحمود الذي بعثه الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذلكم مقام الشفاعة، فيقول: أنا لها. ومع ذلك لا يتكلم مع الله حتى يخر ساجدا تحت العرش. قال: فيفتح الله علي أبواب المحامد فأحمد الله حمدا لم يحمد قبله مثله، فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إنه الخوف من الله إذا باشر شغاف القلوب فإنه ينقل القلوب وأصحابها إلى ميادين الخشية من الله. فعندئذ يتعلم الإنسان العلم النافع، العلم الذي تصاحبه الخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أول التقوى خوف من الله. الثاني العمل بما في كتاب الله. عندما تخاف من الله تقبل على القرآن، فإذا رأيتم الرجل مقبلا على القرآن يقرأه بنهم، يقرأ السورة تلو السورة ويقف عند الآية تلو الآية ويتدبر ويتفكر ويسأل العالم الفلاني والعالم الفلاني ويفتح كتاب التفسير الفلاني والتفسير الفلاني ليعلم معنى كلام الله، فهذا رجل أو امرأة أخذ بداية الطريق طريق التقوى. لأن الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا الخوف رقم واحد، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، زادتهم إيمانا. إنها آيات القرآن إذا سمعتها آذان المؤمنين ووصلت إلى شغاف قلوبهم، فلا تسأل عن ازدحام الخشية والرجاء، عن ازدحام الخوف من الله والحب لله والرجاء فيما عند الله، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فعندما يسمع القرآن يتمنى أن القارئ لا يسكت، يتمنى أن يزيد، وإذا قرأ القرآن تمنى أن يستمر في تلاوته. إذا سلمت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. إن القرآن شفاء لما في الصدور ورحمة أنزلها الله جل وعلا للمؤمنين، ونورا أشرقت به الدنيا يوم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الأحبة، أما الأمر الثالث فهو العمل بما في القرآن، ليس فقط التلاوة لكن العمل. قال الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه على لسانك. ولكن بعد جمعه وقرآنه ما المطلوب؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأت القرآن فاتبع ما فهمته من القرآن، اتبع أمره إن كان آمرا، توقف عند نهيه إن كان ناهيا، قف عند قصصه إن كان قاصا، قف عند أمثاله إن كان يضرب لك المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تعقل في أمثال القرآن، قف عند قصصه، عند أوامره، واعلم أن أيما آية من القرآن تقف عندها تعطى نورا منها، تعطى علما منها، تعطى فهما منها، تعطى هداية منها. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ آيات القرآن للأمة، فقال: بلغوا عني ولو آية، وما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا ويحفظ من القرآن على الأقل 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة: ألا فلتبلغوا عن رسول الله ما علمتم، لأن البلاغ سبب للبلاغ، فمن بلغ بلغ ومن لم يبلغ توقف به الطريق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما الأمر الرابع من التقوى فهو الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت. طبعا قبل الاستعداد الرضا بالقليل، أن ترضى بالقليل من الدنيا، أن ترضى بما قسم الله لك. أيها الأحبة، ما أسهل أن نرضى عن بعضنا، لكن ما أصعب أن يرضى أو ترضى النفس عن الواقع التي هي فيه. لكن من الذي جرها لما هي فيه؟ وما بكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بالمقابل وما بكم من نعمة فمن الله، فالنعم من الله، أكثر الناس عنها غافلون، والبلاء من نفسك، وأكثر الناس إليه ينظرون. لماذا الله جل وعلا يفعل كذا؟ لماذا يجعل كذا؟ أنت تحاسب الله عما يفعل؟ الله لا يسأل عما يفعل، لكن انظر إلى فعله الآخر، انظر إلى نعمه، هل تستطيع عدها؟ وما بكم من نعمة فمن الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل تعلمون يا أمة محمد أن الأديان السابقة ما كمل منها دين، موسى لم يكمل الدين، عيسى لم يكمل الدين، داود لم يكمل الدين، إنما كمل الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة رفع يده، فجاء الناس قالوا: ما أحسن هذا البيت، لو أن هذه اللبنة وضعت مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا تلكم اللبنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلنا ومثل الأمم من قبلنا كمثل رجل استأجر أجرا ليبنوا له بيتا، فعملت الطائفة الأولى من الفجر إلى الظهر، ثم رفعت أيديها وقالت للرجل: أعطنا حقنا. قال: لم تكملوا البناء ولم تكملوا الأجل. فلم يعطيهم شيئا. فجاءت طائفة أخرى فعملت من الظهر إلى العصر، ثم رفعت أيديها فقالت: أعطنا حقنا. قال: لم تكملوا البناء ولم تكملوا الأجل. فجاءت طائفة أخرى فبنت من العصر إلى المغرب فأكملت البناء فأخذت أجرها وأجر من كان قبلها، إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيما نعمة أكبر وأعظم من الإسلام؟ هل أنت قادر أو كانت لك قدرة في إيجاد نفسك وجعلك فردا من أمة محمد؟ أليس الله قادر على أن يكون خلقك في أمة نوح وغرقت مع الناس؟ أليس الله قادر على أن يجعلك في أمة إبراهيم عليه السلام وكفرت به؟ أو جعلك في أمة موسى وكفرت به؟ أو جعلك في أمة عيسى وكفرت به؟ لكن أخرك حتى جعلك مع الأمة التي اختارها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلنذكر نعم الله قبل أن نذكر بلاءه. نذكر نعم الله قبل أن نذكر بلاءه. أما نعمه فتقتضي منك الشكر، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعمه في رضاه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. فهل أصبح منكم أحد ليس آمنا؟ هل أصبح منكم أحد لا يجد طعام يأكله؟ هل أصبح منكم أحد لا يجد لباسا يواري سوءته؟ هل أصبح منكم أحد يفقد سمعا أو بصرا أو يدا أو رجلا أو شيئا من الجوارح الباطنية؟ كل تلك الأمور من عند الله، إن شاء أتمها وأكملها وإن شاء قبضها. كان عروة بن الزبير أصيب رضي الله عنه في رجله بداء، فجاء الطبيب فنظر فحكم على قطع الرجل فورا قبل أن ينتقل الداء في الجسد. فقال عروة: إن كنتم ولا بد قاطعي رجلي فدعوني أدخل في الصلاة، فإذا كنت ساجدا عند ربي فافعلوا ما شئتم. فلما سجد قطعت رجله، وسقط ولد من أولاده من أعلى بيته فمات. فلما قام من صلاته وسلم جيء له بالرجل فوضعت بين يديه وبالولد الميت بين يديه، وقيل له: عظم الله أجرك في رجلك وولدك. فرفع يديه قال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة أطراف فأخذت واحدا وتركت ثلاثا، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. وأعطيتني أربعة من الولد فأخذت واحدا وتركت ثلاثا، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. والله لو تعدون النعم عدا لانتهت آجالكم ولم تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. إذن أيها الأحبة في الله، إذا علمنا أن النعم من عند الله وأن البلاء سببه أنفسنا، فلنعلم أن النعم عليها أجر وأن البلاء عليه أجر. لو يعلم أهل العافية ما أعد الله لأهل البلاء لتمنوا البلاء. نعم، لو تعلمون ما أعد الله للصابرين على المصائب في الحياة الدنيا وفي الآخرة لعلمتم الفضل العظيم عند الله جل وعلا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم ماذا؟ لماذا قال صلوات ولم يقل صلاة؟ لماذا؟ لو قال صلاة لكفت، لكن صلوات كم عددها؟ مفتوحة. صلوات من ربهم ورحمة، الرحمة تكفي، لكن الرحمة بعد الصلوات دلت على تأكيد الصلاة وتأكيد الرحمة، وأولئك هم المهتدون هداية. صلوات ورحمة وهداية لأصحاب المصائب إذا صبروا. أما إذا لم يصبروا فلا صلوات ولا رحمة ولا هداية، بل المصيبة المجردة، وقد يكون العذاب الأليم عليها يوم القيامة. نسأل الله العافية. الرضا بالقليل من الدنيا، تزود من الدنيا فإنك لا تدري هل تعيش أو تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ الكفن. اعمل حتى تحصل على قدر ما يكفنك عند موتك، هذا نصيبك من الدنيا. أما الأرصدة والملايين فهذه ليست لك، هذه لورثتك، ولكن الشرع كتب لك أجرا إذا تركت هذه لورثتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يموت أحدكم ويترك ورثته أغنياء خير من أن يموت ويترك ورثته عالة يتكففون الناس. طيب، إذن الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للموت، كيف تستعد للموت؟ الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. هل تعلم أنك في كل يوم تموت؟ في كل يوم تموت، وفي كل يوم تموت بعض أجزائك. كيف ذلك؟ أما موتك اليومي فنومك. يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنوم موت أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطبة جمعة خطبها في المدينة، قال: أيها الناس، إنكم ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل نوم يستحضر الموت، يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي. ما معنى إن أمسكت نفسي؟ قبضتها فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إنه الاستعداد للموت قبل كل نوم، إنه الاستعداد للموت قبل كل صلاة. صل صلاة مودع، لأنك في صلاتك تتصل بالله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن هنا بمعنى اليقين، أن يتيقنوا أنهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله في هذه الصلاة، أنها آخر صلاة بعدها تنتقل إلى الله، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الرضا بالقليل. كثير من الحجاج عندما يأتي إلى الحملة فيجد ما شاء الله البوفية مفتوح ويجد كل شيء مسهل، لا ينظر لهذه الأشياء، وإنما يتفقد الخطأ. والله يا أخي الموية ما هي باردة، الله يا أخي العصير ناقص، والله كذا ناقص. الرضا بالقليل هذا مفقود عند كثير. فلو أن صاحب هذه الحملة لم يقدم لكم غداء فماذا أنتم صانعون؟ هل تصبرون وترضون؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ابتلوا بنقص من الأموال، نقص من الأرزاق، نقص من الطعام، حتى إن الصحابي الواحد ليعطى التمر الواحدة مقابل اليوم، تمر واحدة يمصها قليلا ثم يضعها في جيبه، فإذا شعر بالجوع مصها ثانية حتى لا تنفد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرين من شدة الجوع ليقيم بهما صلبه في الصلاة، والصحابة منهم من جعل حجرا حجرا، وقد نام على سرير من على حصير أثر الحصير في جنبه، حتى إن الحصى لصقت في جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه عمر فرق لحاله وبكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر في القز والخز والياقوت والديباج، وأنت رسول الله على مثل هذا الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما النقطة الأخيرة من التقوى فهي الاستعداد ليوم الرحيل، وقد ذكرناها. إذن ننتقل إلى تعريف الحسن البصري للتقوى، لأنه تعريف عملي. جاءه رجل فقال: يا حسن، يا إمام، ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ فقال له: هل مشيت بأرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فما كنت تصنع؟ قال: أرفع ثيابي وأنظر موضع أقدامي. قال: فذلك التقوى. فبما أنك وقيت نفسك عن الشوك، فقي نفسك عن المعاصي. اعتبر المعاصي شوكا، اعتبر المعاصي جمرا، اعتبر المعاصي نارا حارقة، اعتبر المعاصي أمراضا خطيرة، فر منها كما تفر من المجذوم، وكما تفر من الشوك، وكما تفر من الجمر، وكما تفر من الحيايا والعقارب والسباع والأمور المضرة بك. أيها الأحبة، بعد هذا نأتي للقسم الثاني من أقسام الحج المبرور، ألا وهو البر، حسن الخلق. حسن الخلق أيها الأحبة يقوم على أربعة أركان. إذا توفرت فيك فأنت حسن الخلق، وإذا لم تتوفر فيك كلها فأنت سيء الخلق، وإن توفر فيك بعضا فأنت عندك من حسن الخلق وعندك من سوء الخلق. ما هي هذه الأربعة؟ أولا، ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب، النية الصادقة لله جل وعلا في كل عمل ابتغاء مرضاته، الإخلاص. فالإخلاص من حسن الخلق، من حسن الخلق مع الله أن تجعل عملك خالصا لله، وأن تنوي بكل عمل مرضاته. فإذا ابتسمت، ابتسمت لأن الله جل وعلا يحب منك هذا الخلق. فإذا أنفقت، أنفقت لأن الله يحب منك هذا الخلق. وكل خلق تعمله، حتى اللقمة تضعها في امرأتك تنوي بها الصدقة، فيكون كل ذلك صدقة وأجر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الركن الثاني بعد النية من أركان حسن الخلق، الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة، أطيب الكلام لفظ السلام، أطيب الكلام لفظ السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أطيب الكلام بين الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور، فقال: البر إفشاء السلام وإطعام الطعام، بر الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام. وهذا حديث يبين وجه البر في حسن الخلق. إذن الكلمة الطيبة بعد السلام قد تكون كلمة لينة، لين الكلام. لين الكلام يقتضي عدم الغلظة. بعض الناس طبع على الغلظة مع زوجته، مع أولاده، مع أصحابه، مع أصدقائه، لا يمكن أن يلين، كلماته كأنها قطعت من حديد أو من حجارة أو من جليد، نسأل الله العافية. ألن كلامك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصفه الله فيقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا موسى وهارون، يقول الله جل وعلا لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله يأمر موسى وهارون أن يقولا لفرعون الطاغية قولا لينا، فما بالك مع المسلمين. إذن لين الكلام هذا من حسن الخلق. الأمر الآخر الثالث، طلاقة الوجه، الابتسام. بعض الناس إذا رأيت جبينه تجد أنه مقطب الجبين دائما، حتى كأن حرف لا مكتوب بين عينيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ طلاقة الوجه صدقة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وهذا الوجه الطلق في الدنيا سيكون بإذن الله إن كان هناك توحيد، طلق يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أتحب أن تنظر إلى الله بوجه مقطب؟ لذلك أطلق وجهك وابتسم، ابتسموا يا شباب، ابتسموا صدقة لله. أبغى كل واحد يبتسم. الله أكبر، هنا ابتسامة جميلة جدا ما شاء الله تبارك. يجي واحد هنا يبتسم للشباب يأخذ أجره، من يأخذ أجر الجماعة بابتسام؟ ولا أحد مترشح؟ تفضل شيخ، شوف الكاميرا على المبتسم الشيخ، ابتسامة عريضة. انظروا يا أخوان الابتسامة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ابتسامة إن شاء الله تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله وأصبح معها ضحك. فتبسم ضاحكا، هذه صفة من صفات سليمان عليه السلام. الله يوفقك ويبارك فيك، وفقكم الله جميعا. إذن هذا ركن من أركان حسن الخلق، الابتسام. أول ما تصحى من نومك ابتسم يا أخي. فأنت في مكة، ومكة أحق بالابتسامة من جدة، صح ولا لا؟ أهل جدة كاتبين ابتسم فأنت في جدة. أنا أقول لك ابتسم فأنت في مكة بيت الله. إذن أما الركن الثالث أو الرابع بعد ذلك فهو ماذا؟ بذل الندى، البذل، العطاء، الإنفاق في سبيل الله. من حسن الخلق عدم البخل، الإنفاق. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق، إذا كان معك 100 ريال كم تنفق منها في سبيل الله؟ ريال؟ إنا لله. كم؟ 5 ريال؟ الله المستعان. كم؟ ولا شيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلها 50، 2.5%، هذه الزكاة. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الذي لك الشيء المتصدق به، أما المأكول أكرمك الله رايح دورة المياه، المشروب يتمزق ويرمى، الملبوس يتمزق ويرمى، الباقي لك الذي قدمت للآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لعائش: يا عائش اذبحي لنا شاة. قامت عائشة رضي الله عنها فذبحت شاة، وقال: أطعم الناس. وقامت توزع. عائشة كريمة بنت كريمة، أبوها أبو بكر الذي خرج من ماله كله في سبيل الله، ونزل فيه قول الله: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ما قال يؤتي بعض ماله، يؤتي ماله كله. خرج أبو بكر الصديق من ماله كل 3 مرات في سبيل الله، صار ما عنده شيء. ابنته عائشة ومن يشابه أبه فما ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الضوء الأخضر، قال: اذبحي شاة وتصدقي وأبقي. أخذت الشاة وذبحتها، بسم الله، هذه لبني فلان وهذه لبني فلان وهذه لبني فلان وهذه حتى لم يبقى إلا الكتف والذراع. أيهما أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذراع. قالت: حتى الكتف مش. فلم تترك من الشاة إلا الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، والباقي كله وزعته على المسلمين. شاة تذبحها ما يبقى لك إلا ذراع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائش ذبحت شاة؟ قالت: نعم. قال: فماذا أبقيتي؟ قالت: ذهبت كلها ولم يبقى إلا ذراع لك يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها وذهب الذراع. بقيت كلها، الشاة ما راح. كان رجل من بني إسرائيل أوصى عند الموت، كان يملك بقر، فأوصى عند الموت قال: إذا أنا مت فاذبحوا البقرة الفلانية ووزعوا لحمها صدقة عني واحتفظوا بالجلد لعله أن ينفعكم، وبعض اللحم. فذبحوا البقرة ووزعوا لحمها واحتفظوا بالجلد وبعض اللحم. فلما مضى عليه ليلتين من توزيع اللحم رآه ابنه في المنام، فإذا ببقرة قائمة تحلب من غير جلد، فقال: ذلك الميت لولده يا ولدي ما أجمل لبن هذه البقرة لو أن جلدها عليها، لأنهم احتفظوا بالجلد فنقص من صدقة البقرة. لو تصدقوا بها كلها وبجلدها جاءت بقرة بجلدها، لو جابوا لك بقرة من غير جلد تحلبها وتشرب لبنها؟ إذن الصدقة الإنفاق هذا من حسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة المفاصل العظمية في جسم الإنسان، وعددها 360 مفصل، يعني عليك يوميا لصدقة الهيكل العظمي فقط 360 صدقة تقدمها. والله لا ما تقدر. لو قلنا عن الهيكل العظمي 360 ريال يوميا، هذا الهيكل العظمي، كم عن الجهاز العصبي، كم عن الأعضاء، كم عن الجسم الآخر، كم عن الشعر؟ ما تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى غير ذلك. ما أريد طيل، لكن نختصر لكم حتى لا أمنعكم من الغداء وأخركم عنه. نأتي إلى النقطة الأخرى من حسن الخلق: كف الأذى. كف الأذى، كف الأذى أنواع. هنالك أذى يؤذي ملائكة الله، وهنالك أذى يؤذي المسلمين، يؤذي المؤمنين، وهنالك أذى يؤذي الأصحاب والأصدقاء. فكف الأذى، هنالك أذى متعلق بالآذان، وهو الكلام السيء، الصوت المرتفع المزعج. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعض الناس صوته يرفعه زيادة فيزعج الناس، هذا أذى. هناك الأذى المتعلق بأيضا العين، يذهب بثياب أو بملابس مقززة أو مؤلمة أو متعبة، هذا أذى للناس. هناك أذى متعلق بالشم كالروائح الكريهة، لا ينتف إبطه ولا يضع يعني شيء للروائح الكريهة، فيدخل المسجد وروائح إبطيه قد عمت المكان، فيتأفف الناس ويتأذون وهم في الصلاة. صليت إلى جانب أحد المسلمين ولا غيب لمجهود، فلما سجد هبت علي تلك الرائحة، نسأل الله العافية، فسلمت من صلاتي، واضطريت أني أتأخر من الصف الأول إلى آخر صف، والسبب ريح كريهة. الرجل الآخر اللي في الطرف الثاني واضع يده على أنفه ويؤمي للسجود، لا يستطيع يكمل السجود. أذية. لماذا تؤذي المسلمين؟ تفقد إبطيك وتفقد مواطن الروائح، الدخان أذية للمسلمين، الثوم والبصل والكراث أذية للمسلمين، فمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يصلي أنه مسجدنا هذا. استك وإن كان ولا بد تأكل هذه الأشياء، اطبخها وخذ بعدها مواد تذهب الروائح، إلى غير ذلك. كف الأذى. هنالك أذى بالمن، تعطي صدقة ثم تمن عليها سنة: فلان ما جيتني طلبتي سلف وعطيتك، ما طلبتي قرض وعطيتك، ما طلبت مني كذا وسويت، ما جيتني تريد مني شفاعة ومشيت معك. الله عز وجل يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا فعلت معروفا فانسه، وإن الله لا ينسى ما فعل من أجله. أيها الأحبة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بر الحج تقوى الله وحسن الخلق. أختم بفضائل حسن الخلق. فما هو فضل حسن الخلق بعد تقوى الله؟ أعطيكم بس أحاديث قليلة جدا عن هذا الموضوع وأختم به. أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة إيش؟ حسن الخلق، صح ولا لا؟ أثقل ما يوضع، أثقل صيغة مبالغة، أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. يعني لو جبت الصلاة والزكاة والأعمال التعبدية، هذه وزنها في الميزان أثقل منه حسن الخلق. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه، ويقول: وأقربكم مني منازل يوم القيامة حاسنكم أخلاقا موطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. طيب، كيف تحسن أخلاقك؟ أنت تعلم أنك سيء الخلق، كيف تحسن أخلاقك؟ أعطيك طريقة عملية لتحسين الأخلاق، تبغونها ولا لا؟ أولا، ملازمة الصلاة. ملازمة الصلاة فرضا ونفلا. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء من سوء الخلق، والمنكر من سوء الخلق. الصلاة رقم واحد. اثنين، تلاوة القرآن، ملازمة تلاوة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثلاثة، ملازمة ذكر الله لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، والذكر سبب الشكر، فمن ذكر الله فتحت له أبواب العطاء، فعندئذ يستحق أن يشكر الله. لذلك قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لماذا عطف الشكر على الذكر؟ لأن الذكر سبب لفتح أبواب الخير. ولهذا جعل الله آيات الحج كلها، وآيات الصلاة، وآيات الزكاة، وأكثر آيات القرآن من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة ليش؟ لذكري. واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، إلى غير ذلك. إذن الأمر الرابع الذي يعينك على حسن الخلق ومصاحبة الناس اللي أخلاقها حسن. الصحابة الكرام قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية، وكان عندهم من سوء الخلق شيء عظيم، فلما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سحبت تلك الأخلاق السيئة من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحوا قمة في الأخلاق الحسنة، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب الأخيار تكن معهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبس لا، وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الكلب لما صاحب أصحاب الكهف عد معهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. إبليس لما مشى مع الملائكة عد معهم وليس منهم، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لذلك المصاحبة للصالحين سبب لمعيتهم ونزول الرحمة عليك معهم ولتهذيب أخلاقك. فصاحب الصالحين وجالسهم، وليكن أصحابك كلهم أتقياء، كلهم صالحون، كلهم من أصحاب الخلق الحسن. لأنك لو غضبت على شخص فتبسم وقال عفوا سامحني، فأنت عندئذ تلوم نفسك: ليش أنا شديد؟ ليش أنا هكذا؟ فكلما كان الطرف الآخر أخلاقه حسنة فإن الأخلاق يسرق بعضها بعضا، بخلاف مصاحبة سيء الأخلاق، لأن الطبع يسرق الطبع. لا تسل عن المرء واسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومما يعينك أيضا الدعاء: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يجعل حجنا جميعا مبرورا، وسعينا جميعا مشكورا، وأن يغفر لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.